الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا لوقا البشير في الاصحاح الثاني في عدد 36 بيقول: وكانت نبية حنة بنت فانوئيل من صد أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. نعمة الله الآن تكون مع جميعنا آمين. أنا سعيد أن أأتي إلى هذه الكنيسة المباركة، وخاصة أن أنا جيت هنا مرات كثيرة ولي ذكريات في هذه الكنيسة، وسعيد أن أنا أتقابل مع الأحباء فيها ومع أباء الكنيسة المباركين ومع لجنة الكنيسة ومع الجمعية التي تخدم بجوار الكنيسة. وبهنيكم ببداية شهر كياك، شهر التسبيح وشهر الالتصاق بالله ممثلا في أمنا العذراء مريم، والاستعداد لميلاد ربنا يسوع المسيح. معنا النهاردة نيابة الأنبا بابلي الأسقف العام، هيبتدي يخدم ويانا أسقفا مساعدا في خدمة كنائس الأسكندرية في قطاع المنتزه، مع خدمته في قطاع الشباب في كل كنائس الأسكندرية مع الخدمات الموجودة. وده كله من أجل تدعيم العمل الرعوي في الخدمة التي تتسع والتي تنمو كزيادة سكانية وكعمل متسع بجوار عمل الأباء الأحباء في هذه الخدمة الكبيرة في اسكندرية اللي بنحمل اسمها، ونتشرف أننا نحمل اسم المدينة التي استشهد على أرضها القديس ماري مرقس الرسول. في الأسبوع الماضي قلت نتكلم عن بعض الفضائل المرتبطة بشخصيات في قصة الميلاد، ميلاد السيد المسيح. تكلمت المرة الفاتت عن الحوار الذي تم بين أمنا العذراء مريم وبين الملاك جبرائيل، وكنت بركز على فضيلة الاتضاع في الحوار في الكلام اللي ما بين. النهاردة عايز أكلمك عن فضيلة أخرى من الفضائل التي نجدها في شخصيات قصة الميلاد، وهي فضيلة الالتصاق بالرب. الالتصاق بالرب، وباخد النموذج اللي قدامنا اللي هو نموذج القديسة حنة النبية. حنة النبية لم يتكلم عنها الكتاب المقدس سوى 3 آيات فقط، رغم أنها 10 سنين طويلة. والكلام على هذه الأرملة اللي عاشت 84 سنة بعد زواج دام 7 سنوات بعد زواجها، يبدو أنه ما كانش فيه أبناء، فعاشت، يقول عليها الكتاب كده عبارة جميلة قوي: وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فضيلة الاستساق بالرب. ما أقصدش طبعا النموذج ده لكن بقصد الفضيلة نفسها اللي هي بنحطها قدامنا كنموذج الإنسان الذي يلتصق بالرب. يلتصق بالرب فكرا ونفسا وجسدا وروحا. في العهد القديم كنا نسمع عن الهيكل، هيكل سليمان، والهيكل ده كان منشأ ضخم كبير وكان في غرف تخصص بحسب الساكنين فيها. فكان في غرف يقعد فيها الكهنة لأنهم كانوا بياخدوا حاجة زي النبطشيات كده سموها نوبات الخدمة، وكان في غرف يقعد فيها الأطفال الصغار اللي اتنظروا بقوا نذيرين لله زي صموئيل وزي وزي أمنا العذراء مريم. كمان كان في غرف يقيم فيها الكبار، سواء غرف خاصة بالرجال وغرف خاصة بالنساء اللي بيقضوا فيها فترات طويلة أو يعيشوا حياتهم كلها. في إحدى هذه الغرف التي كانت ملحقة بالهيكل كانت تعيش حنة بنت فانوئيل اللي هي من سبط أشير اللي ملهاش حد بعد وفاة زوجها، فكانت بلا سند وبلا عائل، فكان الهيكل هو اللي بيعول. ولكنها عاشت بالصورة دهية وفترة طويلة، طبعا 84 سنة سن طويل، لكن تميزت بحاجتين هما دول اللي حب ان احنا نركز عليهم النهاردة. الامر الاول، لا تفارق الهيكل. عايشة على طول. والأمر الثاني، أنها عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. حولت حياتها إلى شكل من أشكال العبادة النقية. إيه الأمرين دول؟ لا تفارق الهيكل، ده اللي قدامنا، ده الشكل، ولكن الجوهر عابدة بأصوام وطلبات. ولذلك يا أحبائي، الحياة مع الله تاخد الشكلين دول، شكل خارجي ولكن لا يكفي، وشكل داخلي يكمل الشكل الخارجي. هي لا تفارق الهيكل، بالجسد قاعدة موجودة في المكان ده، زي بالضبط تيجي تسأل واحد كرس حياته بأي صورة من صور التكريس، بقالك كم سنة؟ يقولك 20 سنة. 20 سنة في التكريس، 20 سنة لم يفارق التكريس. طب ماذا عن حياتك الداخلية؟ هل مثل هذه القديسة التي قال عنها الكتاب عابدة بأصوام وصلوات وطلبات ليلا ونهارا؟ أو واحد بيخدم بقالك سنة كم سنة بتخدم؟ يقول أنا في الخدمة دي بقالي 25 سنة. صح، هو في الخدمة دي أو في التكريس ده أو في الرهبانة دي أو في الكهنوت ده أو في الشموسية دي، فعلا هو بقاله بعدد السنين كده، ولكن ماذا في الداخل؟ ماذا في الجوهر؟ وفي قضية دايما في علوم الاجتماع يقول لك قضية الكم والكيف، الكوانتيتي والكواليتي، الكم والكيف. الكم بالسنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، طب مالتهم ايه؟ طب فيهم ايه؟ فأعمقهم ايه؟ ما هو ممكن بناء كبير من الخارج ولكن خاوي من الداخل، هو ضخم لكن من جوه فاضي او من جوه ملوش اي معنى. ولذلك الانسان الذي يريد ان يحيا حياة حقيقية مش حياة شكلية لازم يبقى له جوهر. وده السبب ان الله اعطانا القلب لا يراه احد. قلب جوانا محدش شايف، انا مش شايف قلبك في ايه وانت ما تعرفش قلبي في ايه. ممكن تعرفني من عينيا وانا اعرفك من عينيك، مش كده؟ تعبان النهاردة، زعلان، فرحان، مبسوط، أو صفات أخرى دي من العينين. طب اللي في القلب تقدرش تعرف، يراها الله فقط. ولذلك الوصية تقول: يا ابني أعطني قلبك. ولتلاحظ عيناك طرق، العين تمثل الحاجة الخارجية لا تفارق الهيكل، لكن أعطني قلبك ده يمثل الحياة الداخلية. ما هي حياتك الداخلية؟ في العهد القديم نقرأ عن عالي الكاهن، كان له ابنين يخدموا في الهيكل لا يفارقوا الهيكل، ولكن كان لهم سلوك رديء، سلوك غير مقبول. وعلى رأي واحد من الفلاسفة قال: لا تنسوا أن الدكك لا تفارق الكنيسة، الكراسي اللي بنقعد عليها قاعدة جوه الكنيسة لكن ملهاش حياة داخلية. عشان كده واحد من القديسين الشيخ الروحاني، وهو أحد كبار القديسين اللي عاشوا في البرية في النسك، قال عبارة جميلة قوي: عندما تعيش مع السيد المسيح احمله في حضنك مثل مريم العذراء، وخذه على ذراعيك مثل سمعان الشيخ، وضع رأسك على صدره مثل يوحنا الحبيب. دي الحياة الجوانية مش من بره بس، اوعى تكتفي بالشكل الخارجي، تحتاج الحياة الداخلية، وهي التي يعبر عنها بفضيلة الالتصاق بالله. عايز افكرك ان في طقس كنيستنا من الطقوس الجميلة ان احنا بنحرص ان احنا نعمد اولادنا وبناتنا وهم لسه بيبيز صغيرين. تقولي ده ما بيفهمش حاجة، ده ما بيعرفش، ده ما بيتكلمش. قولك اه، بس الكنيسة تمنحه من خلال هذه الأسرار إمكانية الالتصاق بالله مبكرا بدري خالص. زي ما انتوا عارفين ان الطفل سواء ولد او بنت ممكن يتعمد بعد ساعة من ولادته، بس بننتظر الفترة دهية حتى استعداد الأم تيجي الكنيسة تقول نديله سر المعمودية للطفل. ليه؟ يقولك عشان يبتدي حياة الالتصاق بالله، يتولد الولادة الجديدة نسميها ميلاد الحياة، وبعد كده يترشم بالميرون نسميه تثبيت الحياة. خلاص هيبقى ما كلمة تثبيت دي زي الالتصاق بالظبط. وبعد كده نقول له يبتدي يتناول سر الإفخارستيا اللي هو غذاء الحياة، يتغذى عشان يفضل ثابت. طب افرض غلط بقى لما كبر شوية ابتدى يقع في الطريق، نقول له ما في سر كمان اسمه سر التوبة نسميه دواء الحياة. وبالتالي هذه الأسرار الأربعة منها سرين مش بيتكرروا، قدمته الكنيسة في بكور عمر الإنسان وهو لسه عمره أيام، وتقوله بعد كده رحلة الحياة زي ما ربنا يديك من العمر، خد في رحلة الحياة غذاء ودواء، عندك غذاء وعندك دواء، وهم دول احتياج أساسي. تتغذى صحتك الروحية تبقى حلوة، تعبت روحيا في دواء اسمه التوبة دواء الحياة، وتمضي حياة الإنسان بهذه الفضيلة الالتصاق بالرب. عشان كده يا إخواتنا الأحباء الكنيسة فيها فترات أصوام، فيها فترات تسبيح زي كياك، فيها فترات خلوة، فيها فترات اعتراف، فيها فترات نسك زي اسبوع الالام، فيها فترات فرح. هذا التنوع الجميل في مسيرة الإنسان الروحي علشان يتذوق حلاوة التصاقه بالرب في كل الأحوال. يجي السؤال دلوقتي، طيب الإنسان الملتصق بالرب اللي حياته فعلا حياة حقيقية، الإنسان اللي بالشكل ده إيه سمات هذه الحياة، حياة فضيلة الالتصاق بالرب؟ أول صفة أو أول سمة هي الممارسة الواعية لوسائط النعمة، الأسرار اللي قلت عليها. وبصفة عامة هذه الأسرار الروحية تحتاج الممارسة الواعية. يعني وأنا رايح أقعد ويا أب اعترافي، أنا رايح في جلسة روحية حددت فيها ضعفاتي خطاياي واضحة، وقعدت قدام الأب الكاهن المنوط به هذا السر، وبقدم الاعتراف، وهو طبعا مش حكايات، بقدم الاعتراف طلبا للتوبة، طلبا لنقاوة القلب، طلبا للحياة المستقيمة. كلكم بتصلوا كل يوم هذه الطلبة مرات ومرات، تقولوا كده قلبا اخلق في يا الله، وروحا جددوا في أحشائي، كل يوم. ده في اليوم، مش يوم واحد، مش مرة واحدة في اليوم، ده احنا بنكرر باستمرار قلبا نقيا. ده انا عايز قلبي نقي الساعة دي والساعة اللي بعدها والنهاردة وبكرة وكل يوم. نقاوة القلب، اما القلب اللي هقدمه لربنا ده هقدمه ازاي؟ ما هو لما قال لي اعطيني قلبك، في واحد يجي يقدم هدية لحد، يجيب هدية حلوة ويلفها لفة حلوة ويعمل عليها كده شريطة جميلة وكارت جميل عشان تبقى هدية تليق بالله هقدم له. طب ده ربنا طالب منك القلب، هتقدمه ازاي؟ ربنا ما بتمشيش عليه بقى اللفة الجميلة ولا الشريط الجميل ولا الكارت الجميل، ربنا عايز اللي جوه، اللي جوه القلب. فأول سمة لحياة الإنسان الذي يعيش هذه الفضيلة هو الإنسان الذي يمارس وسائط النعمة بوعي في كل صغيرة وكبيرة، مش كأنها عادة. اسمع كده العبارة دهيت من عبارات الأباء الجميلة: الصلاة هي أعظم الوسائل للتقرب إلى الله، بل الصلاة هي أن يطير عقلنا إلى الله. خد بالك من التعبير الجميل، يطير عقلنا إلى الله بجناحين هما الصوم والصدقة. ولما تقرأ عليهم مثلا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 6 تلاقيهم متكررين وراء بعض على طول. بتمارس وسائط النعمة كويس. في العهد القديم كان يوجد ملك اسمه حفقية الملك، ورغم أن أبيه كان شريرا أحاز، إلا أن حفقية ده كان عايش بالنقاوة. يقول لنا إيه؟ التصق بالرب تعالى حفقية ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح. شوف الترابط الجميل، التصق بالرب تملك ولم يحد عنه، فضل على طول عايش في الفكر ده، وحفظ وصاياه. لو تفتكر حفظها 1 2 3، حفظها في حياته كل يوم، التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه. شيء طبيعي، وأنا ملتصق بربنا يبقى ربنا وإياي. وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح. ده بيفكر عليا واحد زي القديس بولس الرسول لما قال الآية الحلوة اللي كلكم بتقولوها أيام الامتحانات: أستطيع. مش بتقولوها برضو أيام الامتحانات؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أستطيع كل شيء. لو إنسان قالها أقول له مش ممكن، أنت إنسان تستطيع كل شيء؟ مش ممكن، ده كلام مش مظبوط، ما يتقبلش. لكن لما كمل وقال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كأنه في التصاقه بالمسيح صار المسيح هو الظاهر وهو مختفي الشخص، فالمسيح هو اللي بيعمل كل شيء، يصنع كل شيء. تبقى الآية صح: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. القوة من المسيح. لما بتيجي تتقدم للتناول: من يأكل جسدي ويشرب دمي، ها هي دي، يثبت فيه وأنا فيه. هذا الثبات هو الالتصاق بالرب، ثبات. ولما تتقدم لهذا السر بمعرفة، بوعي، باستعداد، بتوبة، بلا شك تنال بركات هذا السر وتعيش فيه. مارس الوسائط الروحية. الوسائط الروحية أحيان واحد يتناول كل يوم. طب تناول كل يوم طبعا حاجة حلوة خالص، لكن هل أنت تتقدم بوعي؟ تقدم استعداد كافي؟ ده الأمر الأول. مارس عباداتك، وسائط النعمة، الأسرار، مارسها بوعي. دي علامة من علامات الاتصال بالرب. العلامة الثانية هي علامة المحبة. المحبة، المحبة كلمة كبيرة قوي، كل الناس بيتكلموا عليها، لكن مش كل الناس يعرف معناها وأصلها. في الكتاب المقدس يقدم آيات كتير عن المحبة، بل يخصص إصحاح عن المحبة اتأملنا فيه أو في مقدمته من فترة قصيرة. ولكن القديس يوحنا الحبيب وهو قديس المحبة قال عبارات كتيرة عن المحبة، من ضمنها العبارة الجميلة المشهور بها المسيحية: الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. أنا عايزك كنت بتقرأ الإنجيل مش تقرأ قراءة عابرة، عايزك تقرأ الإنجيل وأنت تتذوق كلماته، تحس بيها، تشعر، تنفذ إلى أعماقك. الله محبة، ومن يثبت في المحبة، واحد ثبت في محبته مش بتتهز مع الأيام، مع الأفكار، مع الأخبار، مع الشائعات، مع الأكاذيب، محبتك ثابتة. من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. أهي دي حياة الالتصاق. بنقرأ في المزامير: رفعت عيني إلى الجبال. مش كده؟ الجبال دايما بتعلم الإنسان الرسوخ، الثبات. الجبل ده مكانه، ده بيرسموه على الخريطة، يعني بتحركش في مكانه. ولذلك في تاريخ مسيحيتنا المصرية معجزة نقل جبل المقدم، معجزة اللي بنصوم لها 3 أيام قبل الصوم ده على طول، هو الصوم ده أصلا 40 يوم، ضفنا عليه 3 أيام بتاع معجزة نقل جبل المقدم. معجزة، مين هينقل الجبل ده؟ فالمحبة عندما تكون في قلبك حقيقية تكون كالجبل. بالعكس ده الكتاب زود التعبير وقال المحبة قوية كالموت. يعني جه يعبر عن قوة المحبة ما لقاش غير تعبير الموت. ايه اللي أقوى من الموت؟ فيش. ولما سأل السيد المسيح ما هي الفضيلة العظمى في الناموس، ايه يعني الناموس؟ الناموس اللي هو القانون، يعني القانون او الوصية، ايه الفضيلة الاولى؟ رد وقال كده: تحب الرب إلهك من كل قلبك كل فكرك كل قوتك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. ما دي حياة الالتصاق بالله. واحد في هذا الالتصاق، ولذلك الالتصاق في أحد معناه يعني الثبات. لما بنقول في سر الزيجة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، معناه ثبات ورسوخ هذه العلاقة الزيجية اللي ربطت بين اتنين. هتتعرض لأمواج، هتتعرض لعواصف، الحياة فيها كده، لكن كلما كان هذا الرباط قويا كلما صمت. والمحبة الزيجية بالضبط زي الآية اللي قالها القديس يوحنا، الله محبة. لو كل طرف أحب الآخر في المسيح تنطبق عليه الآية دي: من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ونسمع عن زيجات مباركة تعيش عشرات السنين، وربنا يبارك الفردين، الزوج والزوجة، ويبارك أولادهم وبناتهم ونسلهم وأجيالهم وذكرهم الحسن. وطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، اسمهم يرث الأرض، اسمهم يبقى عايش. نقرأ في العهد القديم عن حنة أم صموئيل، كانت عاقر وصلت صلوات كثيرة جدا، حتى صلواتها ده هي كانت تبان كأنها إنسانة سكرانة. ومرة الكاهن افترض أو افتكر أنها تكون كده، ولما كلمته بدموع وأنها تطلب إلى الله لغاية ما ربنا عطلها صموئيل، أنجبته بعد بكاء وصراع وانسحاق. وبعد أن أنجبته لم تمنعه عن الله، فقدمته ربنا لكي ما يعيش في التصاق. ولذلك صموئيل النبي له ذكر حسن في الكتاب المقدس، وأسفار كثيرة تتكلم عليه وتتكلم على سيرة حياته وقدسته. وتقول كده: أنا قد أعرته، أعرته يعني قدمته للرب، جميع أيام حياته هو معار للرب. ده بالضبط زي ما يجي أسرة، يجي ابنهم ولا بنتهم يتجه للتكريس الحقيقي، يوم الأب والأم يقدموه الشخص سواء ولد أو بنت، يقدموه بمحبة خالصة من أجل أنه يعيش ملتصقا بالرب من خلال هذه المحبة. المحبة علامة من علامات الالتصاق بالرب، زي بالضبط مثال داود ويونسان في العهد القديم، والمحبة اللي كانت بتربط ما بينهم كاثنين أصدقاء، مثال للصداقة القوية. العلامة الثالثة في الإنسان الملتصق بالله هو الإنسان المتضع. الإنسان المتضع. أرجو أن يلتفت نظرنا إلى حاجة مهمة جدا. المسيح عندما ولد كان العالم كله قدامه، لكن ما اختارش غير مزود، مزود بسيط خالص زي ما انتم عارفين القصة كلها. وفي هذا إشارة لنا أن الله لا يسكن إلا في البسطاء والنفوس المتواضعة. اتولد في مزود، مع أنه كان ممكن يتولد في قصر، وأول ناس عرفوا بالخبر هم الرعاة البسطاء. وفي ذلك رسالة، ده رسالة المسيح بيبتديها حتى في يوم تجسده وميلاده. اعرف أن المسيح يسكن، يبقى فرحان قوي في النفس المتضع. طب المتكبرة واللي شايفة نفسها، النفس اللي شايفة نفسها شوية، واللي حاسس كده أنه أبو العريف وصفات بقى كتير، لك ده هسكن عنده ازاي؟ ده هسكن فيه ازاي؟ ده يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. يا إخوتي، ليس هذه كلمات حلوة؟ دي مش كلمات حلوة بس، دي حياة، دي البشرية، ده الإنسان، ده علاقته مع الله. يقاوم الله المستكبرين، أي واحد مستكبر في حياته بأي صورة، واقروا التاريخ وتعرفوا. أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. أمنا العذراء تقول إيه؟ أنزل، ها ده أظن كلام أمنا العذراء بقى، دي شهادة، دي شهادة تسبيح من أمنا العذراء. أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. نقرأ ونعيش في قصص كثيرة عن الاتضاع، ويكفي النماذج الكثيرة اللي بتبقى قدامنا، يكفي نموذج أمنا العذراء مرسى. اتضاعك يجعل المسيح يسكن فيك، وبالتالي أنت اللي كسبان تعيش فضيلة الاتصال بالرب. عينه عليك من أول السنة إلى آخر، ماشي وياك. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، كان ناجح. فضيلة مهمة جدا. تقول لي أنا واحد بشتغل وعندي شغل وبروح الصبح، وأحنا أتأخر وأحنا بيت في شغلي، وأنا واقفة في المطبخ طول النهار بعمل احتياجات البيت، وإنت عندك شغلك وإنت عندك شغلك، كل ده حلو خالص. ده بيعلمونا في الدير ان احنا نخلص اعمالنا بصلواتنا. يعني حياة الراهب في الدير عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاث اجزاء. فترة صلاة، نسميها كده في الدير ساعة، ساعة صلاة، ساعة قراءة، ساعة عمل. هي دي الحياة الدائرية. يشتغل شغل اليدوي او شغل في الاعمال البسيطة اللي موجودة في الدير. طيب الصورة الجميلة الحلوة ده هي، يقول لك طب والعمل هو راح يدير عشان اشتغل، ما انا سبت الشغل بتاعي. يقول لك لا، ده انت اشتغل واخلط شغلك بصلواتك، وانت واقف في مطبخ وانت بتعمل زرع تزرع زرع صلى. ومن هنا جاء تدريب الصلاة القصيرة. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، اللهم التفت الى معونتي، يا رب أسرع وعني. وتكرار الصلاة هي باستمرار في حياتنا. دي العلامة الثالثة للإنسان الذي يعيش ملتصقا بالرب، يعيش في الجو. العلامة الرابعة علامة السلوك النقي أو الطهارة. الحياة النقية من الداخل. من الحاجات الجميلة في كنيستنا أنها تتعامل معنا كأم، الأم اللي بتربي بقى حلو. ثم الكنيسة في كل مرة نصلي قداس، كل مرة تتغير القرايات، وأحيان أبونا وهو بيختار الصلوات، بيختار من القداس ده ومن القداس ده، صلي الصلوات ده هي، بنغير الاسم من مناسبة لمناسبة، بنغير اللحن، كل ده حلو. لكن في عبارة تلاقيها ثابتة في كل القداسات، لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وسهول. عايز تلفت نظر، اوعى العالم بشروره يدخل إلى قلبك يوم يبرد محبتك. اوعى مع العالم اللي احنا عايشين فيه واختلاط الحاجات الكتيرة والناس بقى كتيرة مش عارفة الصح من غلط، وتلاقوا كده في قنوات وفي إذاعات وفي صحف بتذيع بس الحاجات الغلط والحاجات الدنسة. اوعى تفقد طهارتك. مكتوب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، شرط. ولذلك الطهارة أو النقاوة أو الحياة النقية هدف حياة الإنسان كل يوم. تعال كده ارجع وياي في العهد القديم، ارجع إلى سليمان الحكيم اللي طلب الحكمة فأعطاها الله نعم كثيرة. سليمان أنت كويس؟ هلا وقعت في غلطات كثيرة. إيه غلطاتك يا سليمان؟ سليمان ده كان ملك وكان صاحب أموال وصاحب سلطان وكان 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 وكان. سقط في خطايا أنه ارتبط بزيجات كثيرة. يقول لنا الكتاب كده، ابتعد عن مخافة الله وخالف الشريعة التي نهت عن الإكثار من الزيجات ومنعت الزواج من الأجنبيات اللي هم مش نفس الإيمان بتاعه. يقول لنا الكتاب، أحب الملك سليمان نساء غريبة فالتصق سليمان بهؤلاء وأملنا قلبه، ميلوا قلبه وراء آلهة أخرى. الإله اللي بيعبده بتأسيبه ويعبد آلهة هؤلاء النسوة، ولم يكن قلبه كاملا في الرب كقلب داود أبيه. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. سليمان وفقد طهارته. وإن كان في آخر حياته ربما قدم التوبة وقال العبارة المشهورة بتاعته، باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، حتى الخطأ اللي وقعت فيها دي كانت من غير فايدة، لم تصنع معه شيء، لم تحقق له أي مكسب لا داخلي ولا خارجي. سليمان التصقت بأجنبيات وعشت بعيد وفقدت طهارتك وفقدت الالتصاق بالرب. انتبه. يمكن مثل تاني قدامنا وكلنا نعرفه، مثل الابن الضال. الابن الضال برضه لما فكر انه يسيب بيت ابوه واعتبره سجن والانطلق الى الحريه. يقول لنا ذهب الى مزرعه الخنازير والتصق بواحد من اهل تلك الكورة. ده انت كنت في بيت ابوك معزز مكرم، ده انت كنت في ملء الحريه حتى لو كان في باب بيتقفل عليك. خرجت من الباب واعتبرت ان بره هو الحريه، بس كانت النتيجه ايه؟ التصقت بواحد من أهل تلك الكورة التي ترعى الخنازير، وتدهور به الحال حتى وصل للقاع، حتى طعام الخنازير لم يجد أحد يعطيه له. حر رضيء. صح ده مثل، لكن مثل بيوصف بيصور لينا الحال. ويقول له لما رجع اخوه الكبير اللي كان معاند شويه ومتمرد، يقول على اخوه، هذا الذي اكل، قول لابوه، هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني. نقاوة القلب، علامة الاتصال بالله. أما السمة الأخيرة الخامسة والأخيرة التي تظهر الإنسان الذي يعيش في هذه الفضيلة، فضيلة الارتباط أو الاتصال بالله في حياته في كل يوم، هي قبول الألم. ويمكن تستغرب وياي، لكن يشرح لنا القديس الأنبا بولا أول السباح في العبارة الوحيدة اللي معروفة عنه: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. وكأن الضيقة تجعل الإنسان أكثر التصاقا بالله. عشان كده لو جت على الإنسان ضيقات معينة، هذه الضيقات، وعايش إنسان عايش في الأمانة، هذه الضيقات تسمح أن يكون في صلة وارتباط قوي بالله ويعيش. ضيقات كثيرة نسمع عن يوسف الصديق، تعرض لضيقات بكل شكل ولون، بكل حكاية، من القريبين ومن البعيدين، ولكنه صار مثالا قويا. حتى بناخد يوسف ده نحطه مثال للمسيح من العهد القديم. في الألم يزداد الإنسان ارتباطا وارتساقا، ويعيش الإنسان فيه لو تعرض لألم مهما يكون شكل هذا الألم، بيساعده على أنه يلتصق بالله. هذه الأرملة بلا شك تعرضت إلى آلام كثير، تعرضت لآلام، آلام الترمل ملهاش حد. زمان ما كانش فيه قوانين تأمينات وحاجات مساعدات، ومفيش الكلام ده، ما كانش فيه الرعاية دهية، ولكن عاشت في الهيكل، وعاشت لا تفارق الهيكل خارجيا وداخليا، عابدة بأصوام وطلبات. لو سألناها كده: مش شلتيش هم الأيام؟ مش شلتيش مين هيأكلك ويشربك؟ طب لما تكبري في السن مين هيمرضك؟ مين هيقف جنبك؟ قال لا، كل اتكالي على ربنا، كل اتكالي على ربنا. طب الضيقة اللي انت فيها ده، هي غالبا لما ترملت بعد السنوات القليلة ده، هي ربما ناس تقدموا لها عشان الارتباط ورفضت، ربما واخترت كده، قالت الضيقة دي هتخليني أكثر ارتباطا بالله. يمكن ده بيفكرني بضيقة مماثلة عاشت فيها واحدة اسمها أنسوسة، اللي هي أم القديس يوحنا ذهبي الفم. كنا بنحتفل بتذكر نياحته في 27 نوفمبر اللي فات. أنسوسة ده هي تزوجت وفقدت زوجها بعد ما أنجبت بنت ولد، كانت سنها صغير، وبعد وفاة زوجها اتوفت بنتها، وكانت في حالة شديدة. ويقول لنا التاريخ انها كانت جميلة، تقدم لها ناس كتير، رفضت، قالت انا هعيش لابني، ابني كبر شوية، وجي في يوم قال لها انا عايزة ترهبن، فردت عليه رد مشهور قوي في التاريخ، قالت له: يا ابني لا ترملني مرة ثانية، انا ترملت اول مرة بوفاة زوجي، مرة تانية ابني كمان هيسيبني؟ استنى لما تنتهي حياتي وروح الدين. واستمع لهذه الكلمات، وكانت النتيجة بعد كده انطلق. ولكن من هذه الضيقات كلها ظهر لنا القديس يوحنا ذهبي الفم، زائع الصيت في التاريخ. حنا النبية بتقدم لنا النهاردة هذه الفضيلة عشان نعيش فيها. وانت بتستعد الأسبوع لشهر كياك، وبتستعد لسهرات التسبيح الجميلة اللي فيه، ومدايح العذراء اللي بنقولها، ونفس السهر الروحي اللي بنعيشه. حط في بالك هذه الفضيلة لكي ما تتمتع بها كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين.
سيدنا، عايزين نقول كلمتين صغيرين. مش قادرين نشكرك لأنك أبونا وعودتنا دايما على أبوك.